الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس جديد في شرح الوجيز، في شرح القواعد الفقهية، هو الدرس 17. وصلنا فيه إلى القاعدة 70، وعنوانها المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. سبق هذه القاعدة يا إخوة عدة قواعد ترتبط بها، فهي تكملة لها. فالقاعدة 68 قال: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. والقاعدة 69: المباشر ضامن وإن لم يتعمد. ثم جاءت هذه القاعدة تكملة وعنوانها: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. معنى هذه القاعدة: المتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعمله أمرا يفضي إلى إتلافه، فهو لا يضمن إلا إذا كان متعمدا. في المادة 88 بعد 800 من مجلة الأحكام العدلية يقول: الإتلاف تسببا هو التسبب في تلف شيء، يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر. مثلا قنديل معلق، جاء وقطع الحبل، هو ما أتلف القنديل، فنقول هو أتلف الحبل مباشرة لكنه تسبب في إتلاف القنديل. شراب موجود في كيس، جاء وخرق الكيس، هو أتلف الكيس لكنه تسبب في إراقة ما في هذا الكيس. ولذلك يقول: ما يشترط لوجوب الضمان على المتسبب، قال: يشترط لوجوب الضمان على المتسبب أن يكون متعديا، وهو الذي نصت عليه مجلة الأحكام العدلية. يقولون مثلا: لو حفر واحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر، الآن الطريق العام ليس من حقك، طريق عام تحفر بئر ودون أمر، الصوت واضح بالله؟ واضح الصوت؟ ما المشكلة؟ طيب ماشي. نقول هنا يا إخواني، الصوت أوضح؟ نعم. نقول هنا لو أن إنسانا حفر في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر، ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت، هل يضمن؟ قولوا يا إخواني. لماذا يضمن؟ ليس لأنه متسبب فقط، لأنه تعدى. واضح إخواني؟ لو حفر هذا البئر في بيته، ها، في أرضه، وجاءت دابة ووقعت فيه، لا يضمن. لما؟ لم يتعدى. ففي الطريق العام تعدى، وفي بيته لم يتعدى. والسبب في تضمين المباشر مطلقا، المباشر للفعل يضمن مطلقا، وهذا الذي شرحناه في القواعد السابقة، لكن المتسبب إنما يضمن عند التعدي. والسبب في هذا التفريق أن المباشرة علة وسبب مستقل للتلف، أما التسبب فليس سببا مستقلا للتلف، فاقتضى أن يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمين. مثلا من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها، لو جفلت دابة واحد من الآخر وفرت فضاعت، لا يلزم الضمان. أما إذا أجفلت قصدا أو أجفلت قصدا فإنه يضمن، وكذا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد، يعني هو بجانبها 20 متر أو نحو ذلك أطلق رصاصة على صيد، فيقول هنا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها، لا يلزم الضمان. صحيح أنه تسبب لكنه ما تعمد، فالتسبب شيء والتعمد شيء آخر، لكنه أي الصياد إذا رمى البندقية قاصدا إجفالها وتعمد الإجفال فإنه يضمن ما فعلت ووقعت في مثل هذه الصورة. المقصود بالتضمن، وطبعا فيه صور أخرى، مثلا يقول لو أتلف مال آخر أو نقص قيمته تسببا، يعني لو فعل ما كان سببا مفضيا إلى تلف مال أو نقصان قيمته كان ضامنا، وكذا لو سد واحد ماء أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت، أو أفاض الماء بزيادة وأغرقها وتلفت فإنه يضمن، وكذا لو فتح واحد باب إسطبل لآخر، هو فتح باب الإسطبل ما عمل أكثر منه، خرجت الحيوانات وهربت وضاعت، أو فتح باب قفص وفر الطير الذي فيه فإنه يضمن. هو ما طير الطير، هو فتح القفص، نقول فتح القفص أو فتح الباب أو فعل أي فعل من هذه الأفعال فإنه يضمن في مثل هذه الحال. والمقصود بالتعمد، يقول قلنا إن المتسبب لا يضمن في مثل هذه الصورة إلا بالتعمد، والمقصود بالتعمد أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه، ولا يشترط أن يقصد أيضا ما يترتب على ذلك الأثر من نتائج أخرى. هو يهمني حينما أراد أن يجفل هذه الدابة أو يؤذيها، هو أراد الأثر إنه الدابة تجفل، فلما حصل من الدابة ما حصل يتحمل ويضمن ما تتلفه أو ما تلفت به هذه الدابة. إذن نعيد القاعدة، المتسبب لا يضمن إلا إذا تعمد، تعمد فتح باب القفص، تعمد فتح باب الإسطبل، تعمد أن يسد الماء عن الزرع، تعمد أن يفيض الماء عن الزرع، هذا كله تعمد، فإذا تعمد يضمن كل التلف الذي يوقعه، بينما إذا لم يتعمد فإنه لا يضمن في مثل هذه الصورة ولو كان متسببا، ولو كان متسببا، بخلاف المباشر الذي يفعل ذلك مباشرة. والآن نأتي إلى مباشر في القاعدة 71. يقول القاعدة 71: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر. ترى هذه مسائل يا إخواني تضبط الأحكام الشرعية جدا مهمة. يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا. واضحة؟ الفعل لمن يضاف؟ إلى الفاعل لا إلى الآمر. مدام عاقل وعقلك ما شاء الله وسليم، واحد كما يقولون في المثل، واحد بيقول لك زدت حالك في البير بتزد حالك، إذا بتتحمل مسؤولية ما تفعل. معنى هذه القاعدة: يضاف إلى الفعل أي ينسب حكمه إلى الفاعل، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث ما يثبت لها من أحكام لا من حيث ذواتها، لأن الفاعل هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر. مثلا إنسان قال لآخر اكسر زجاج هذه السيارة، إنسان قال لآخر اكسر زجاج، والسيارة ليست لي هذا ولا لهذا، وجاء وكسر الزجاج، من الذي يتحمل؟ الفاعل أم الآمر؟ الفاعل. وضحت الصورة؟ الفاعل هو الذي يتحمل هذه التبعة، إلا إذا كان مجبرا أو في صورة الإجبار، كأن يكون الذي أمر هو الحاكم أو القاضي أو المسؤول أو نحو ذلك، فهو يأخذ صبغة إجبار في مثل هذه الصورة. من أمثلة هذه القاعدة: لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم، يعني له شو يعني محترم؟ لا، ما معنى عضو محترم؟ أي لا يحق، ليس عليه حد أو قصاص. واضح؟ الآن حياتك، يقولون حياة الإنسان محترمة، لا يحل دمه إلا بإيه؟ بإحدى ثلاث: فدمك وعرضك ومالك محترم، لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بي، أو أن يتجاوز فيه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. سوى ذاك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على ماله أو عرضه أو نحو ذلك، طبعا بالتفصيلات التي يذكرها الفقهاء. قال: لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم أو بقتل نفس معصومة ففعل، فالضمان هو القصاص على الفاعل لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر مجبرا ومكرها للفاعل على الفعل، فالضمان والقصاص، ويجوز أن تقول القصاص، يكونان عليه حينئذ إذا كان إكراهه ملجئا. ومن الإكراه المعتبر أيضا هنا ما إذا كان الآمر سلطانا، فإن أمره للمأمور إكراه. وأما لو كان المأمور مجنونا أو غير بالغ ففعل ما فيه ضمان، فالضمان عليهما، على الفاعل وعلى الآمر، ويرجعان إلى الآمر. إن كان بالغا ويرجعان إلى الآمر إن كان بالغا عاقلا. أما إذا كان صغيرا أو غير عاقل فلا رجوع لهما عليه. من مستثنيات هذه القاعدة مستثنى، المستثنى الأول إذا كان المأمور أجيرا خاصا للآمر، أنا أشتغل وأعمل عند إنسان أمرني صاحب العمل أو من ضمن طبيعة العمل أن أفعل هذا الفعل، فتلف بعمله شيء من غير أن يتجاوز الأجير العمل الذي أمر به، كما لو تخرخ الثوب من دقه فالضمان على أستاذه الآمر، مدام أنه تدخل في هذا فيكون الضمان على الآمر المؤجر. كذلك صورة أخرى لو أمر أجيره الخاص برش الماء في فناء دكانه فرش كما أمره فما تولد منه فضمانه على الآمر، ولو كان الرش بغير أمره لكان الضمان على الراش، واضح؟ على الفاعل. وكذلك صورة أخرى إذا أمر رجلا بحفر باب في حائط الغير قائلا له احفر لي بابا في حائطي فالضمان على الحافر ويرجع على الآمر، الضمان على الحافر ويرجع على الآمر، لأنه هنا حصل خداع، قال له هذا الحائط حائطي احفره، وهو الحائط ليس حائطه، حائط من؟ الجار. فحفره، الأصل أن يتأكد، لذلك يتحمل شيء من التبعة. في المقابل الآمر يتحمل هنا لوقوع الخداع في مثل هذه الصورة لأنه خدعه، لكن لو قال له احفر هذا الحائط والحافر يعلم أن هذا الحائط ليس هو حائط الآمر، من الذي يتحمل؟ الحافر، والآمر لا يتحمل شيئا. وضحت يا إخواني؟ الحافر ما يتحمل، الحافر هو الذي يتحمل في مثل هذه الصورة. يقولون الضابط في مسائل هذه القاعدة ضابط جميل جدا، يقول كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا على الآمر. كيف؟ هل يصح لي حقا كإنسان، انسوا الآمر، هل يحق لي أن أخرق خرقا في حائط الغير دون إذنه؟ يحق لي؟ إذن القاعدة كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا على الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر، كما في الصور التي ذكرناها مما سبق. القاعدة الثانية والسبعون قاعدة مشهورة جدا معروفة، قالوا لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. ما يجوز أني أنا أستخدم سيارتك أطلع فيها وأشغلها والله بدي ألف لي لفتين، والله جاء بالي أمشي مشيتين أو إلى آخره، ليس من حقك تأخذ سيارتي دون إذني، هذا ملكي فلا يحق لك أن تتصرف فيه. لو كانت دابة واقفة على دابة ما هي سيارة، ما يجوز تركبها دون إذني، ليس من حقك. معنى القاعدة ملك الغير محترم فلا يجوز انتهاك حرمته بالتصرف فيه بلا إذن صاحبه، وعلى هذا لا يجوز استعمال المال المشترك من قبل الشريك بلا إذنه، ولا استعمال حائط الجار بلا إذنه، والإذن قد يكون صراحة وقد يكون دلالة، فالصريح كتوكيل شخص آخر في بيع داره، والإذن دلالة كما لو ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلك. ويقوم مقام الإذن الوكالة والولاية والوصاية على مال الغير، فإن تصرف الإنسان في ملك غيره بلا إذن ولا صفة تبيح له التصرف، فتصرفه في ملك الغير لا يجوز شرعا ويعتبر باطلا في أحكام القضاء. من فروع هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية المادة 1075 قال: كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم. يعني أنا شريك صحيح، لكن هذه الحصص موزعة، أنا مسؤول عن حصتي، بقية الحصص ليس لي حق أن أتصرف فيها دون إذنهم، إلا إذا كان هذا في اتفاق الشركة. فليس أحدهم وكيلا عن الآخر، ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. يتفاجأ الشريك وإذا الأخ بايع حصته، كيف بعتها يا أخي؟ ما أنا شريك. يقول له: لا يا أخي، أنت شريك لكن لست مالكا، والمالك هو الذي يبيع ويشتري، أما الشريك لا يبيع حصة الشريك ويشتريها بأي حق؟ في المادة 446 من مجلة الأحكام العدلية قال: يلزم أن يكون الآجر متصرفا فيما يؤجر، هو أو وكيله أو وليه أو وصيه. هذه المادة بيّنت شروط نفاذ الإجارة، وهو أن يكون المؤجر مالكا لما يؤجره. يعني هل يستطيع إنسان يؤجر سيارة في الشارع؟ قل والله روح خذ لك السيارة، يروح أجرها، استأجرها وهي ليست له، ولم يعط فيها إذنا، ولم يعط فيها وصية، ولا إلى آخره، بأي حق أنت تؤجر شيئا لا تملكه؟ وهذا مثل وعد بالفور. قالوا: من لا يملك أعطى من لا يستحق. وضحت الصورة؟ ملخص وعد بالفور: من لا يملك أعطى من لا يستحق. يعني في مصيبتين، المصيبة الأولى أنه هل بريطانيا تملك فلسطين حتى تعطيها؟ هي في ملكها، ثم أعطت من لا يستحق، أعطت من لا يحق له أن يأخذها. القاعدة 73، تفضل. يضمن أي تلف يضمنه، والعقد باطل والبيع باطل، وإذا رجع إلى القضاء مباشرة القضاء يبطل هذا البيع ويرجع كل الحقوق لأصحابه. مثال: لو أن إنسانا زور وكالة عامة أو خاصة، فكل ما بني على هذه الوكالة باطل وترجع الحقوق إلى أصحابها الأصليين. هذه تدخل في حق الشفعة، تشبه حق الشفعة، فالأصل أن يستأذن الشريك. لا، الأصل تستأذن الشريك، وهو أحق الناس. بتقول له: يا أخي أنا لا أريد أبقى، تشتري ولا أبيع لغيري؟ فالأصل تستأذن، حتى من باب الأدب، من باب يتفاجأ بشريك ما يحبه، وإذا تجيب له عدو يتفاجأ بعدو، وإذا هو شريك فمن حقه أن يعرف من هذا الشريك، أو بلكي هو يريد أن يشتري هذه الشركة ويأخذها فتكون له. القاعدة 73 يقول: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، الأمر، هذه تكمل للقاعدة التي قبلها. معنى هذه القاعدة كما لا يجوز، يقول كما لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذن منه ولا وكالة ولا ولاية، لا يصح أيضا الأمر بالتصرف فيه بدون ما ذكرنا من إذن أو وكالة أو ولاية، ويكون الضمان على المأمور لا على الآمر. نرجع للقاعدة 70، ويكون الضمان على من؟ المأمور لا على الآمر ما لم يكن مجبرا، لأن أمر الآمر في هذه الحالات لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور. يعني أنا قلت له اذهب، اذهب هناك، كلمة اذهب هذا مني أمر، ما دام أنت لست مجبرا إجبارا ملجئا أنت تتحمل مسؤولية الذهاب، لأن يحق لك أن ترفض وتقول أنا لا أذهب ولا أريد أن أذهب. فإن ذهبت أنت تتحمل مسؤولية هذا الذهاب، لا تقول والله فلان أمرني، فلان قال لي، فلان كذا، أنت تتحمل مسؤولية قال لي وأمرني ونهاني. من فروع من النكت يا إخواني، هذه حقيقة المسألة وأنا أقرأها عجبتني جدا، فرعية جميلة، بقول اسمعوها جيدا. قال جاء بالدراهم ليدفعها إلى دائنه، أنا استدنت من إنسان 1000 درهم وجئت بهذه الدراهم لأدفعها إلى إيه؟ لا زالت في ملكي. فقال له الدائن ألقها في البحر أو في النهر، ففعل. من الذي يضمن؟ أعيد؟ واضحة؟ أنا أحسنت، أنا مستدين من إنسان مبلغ، جئت له بهذا المبلغ، قلت له هذه 1000 دينار 1000 درهم لا زالت في ملكي ما أعطيته إياها، قال له زدتها في الماء وزدتها في البير زدتها في البحر وزدتها ألقيتها، من الذي يضمن؟
ولو واحد فاعل.
كيف ولو واحد؟ المال.
قال له ارميه في البحر،
من الذي يضمن؟ هل يسقط الدين؟ نقول لا يسقط الدين، لا يسقط الدين، ويبقى متحملا لمسؤولية المال. ليه؟ لأن المال لا زال في ملكه، في ملك الآخر. وإذا قال جاء بالدراهم ليدفعها إلى دائنه، فقال له الدائن ألقها في البحر، ففعل. قال فإنها تهلك على المديون، لأنه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر في ملكه، فلم يصح الأمر، لم تصر في ملكه فلم يصح الأمر، فأصبح الفاعل هو الذي يتحمل والآمر لا يتحمل. وضحت الصورة؟ نرجع للقاعدة، هذه مسألة جميلة يعني في المسائل هذه. المال لا زال في جيبي، إذن في ملكي أنا وليس في ملك صاحبها الأصلي. ومنها لو أمر غيره بأن يأخذ متاع غيره ويحرقه أو يلقيه في البحر أو يأمره بتهديم بيته، فالضمان على الفاعل لا على الآمر، إلا إذا كان الفاعل مجبرا أي مكرها فالضمان على الآمر. يعني رجعنا على نفس القاعدة 70 التي سبق أن شرحناها من قبل، وهكذا تتضح مثل هذه القواعد يا إخواني، حتى تعطي العقل، وبالتالي أنت كفاعل مسؤول عن تصرفاتك. لا تقول لي والله فلان أمرني وفلان نهاني، أنت ما دمت عاقلا واعيا راشدا تملك تصرفاتك إذن أنت تتحمل، ما تقول لي والله فلان أمرني وضربوا في ذلك أمثلة وأمثالا. قالوا لك زدت حالك في البير، بتزد حالك، إذا أنت تتحمل أنت، ليش ترد؟ لماذا ترد؟ لماذا تطيع؟ أنت تتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالة. وهكذا الدرس، نقف إلى القاعدة 74. قال: تبدل سبب الملك قائما مقام تبدل الذات. نسأل الله أن يوفق وأن يسر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.